بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. تقدم بيان مطلب صاحب الكفاية في تخريج المقدمات العبادية وكيف أنه يمكن الجمع بين كونها واجبة بالوجوب الغيري مع التحفظ على استحبابها النفسي، وأن الاتيان بها عن الوجوب الغيري في الحقيقة هو سيرجع إلى أن يكون الوجوب الغيري داعيا إلى الاتيان بها كعبادة، وعباديتها متقومة بالاستحباب النفسي، فهو يعني الوجوب الغيري، وقد وضحنا ذلك مفصلا، فهو أن الوجوب الغيري يكون داعيا للداعي النفسي، وتنحل القضية بنظرية داعي الداعي، هذا خلاصة القول فيها. وعلى هذا الأساس اندفع ما استشكل به المحقق الأصفهاني على صاحب الكفاية، وقد تقدم ذلك مفصلا. قلنا أن هذا التأصيل لكلام صاحب الكفاية أيضا هو ينفع في دفع بعض الإشكالات الأخرى، من أهمها الإشكال الذي أورده أو فقل ذكره المحقق النائني على صاحب الكفاية. طبعا هو المحقق النائني بعد ذلك عنده حلوله، يعني فلا نقول أن هذا الإشكال هو يتبناه ويتبنى نتائجه، لكن في مقام البحث هو استشكل عليكم السلام استشكل على صاحب الكفاية بالتالي. وسنلاحظ أن هذا التأصيل لكلام صاحب الكفاية سيكون مناسبا لدفع الإشكال عنه، حتى هذا الإشكال الثاني الذي أورده المرزى النائيني رحمه الله. أما الإشكال الذي أورده المرزى فهو هذا، وهو أن الأمر الغيري يتعلق بما هو عبادة، بناء على يعني في موضوع كلامنا وهو المقدمات العبادية، والعبادية تحتاج إلى الأمر لما تحرر في محله وتقدم البحث عنه، من أن العبادية متقومة بقصد الأمر طبعا عندهم، والعبادية تحتاج إلى الأمر. فإما أن تكون عبادية الوضوء ناشئة من تعلق الأمر الغيري به، أو من تعلق أمر نفسي آخر، يعني غير الأمر الغيري، أو من تعلق أمر نفسي آخر به استحبابي. طبعا لا يخلو الحال من أحد هذين، فعلى الأول يعني كون العبادية ناشئة من الأمر الغيري يلزم الدور. لماذا يلزم الدور؟ المفروض واضح أنه هو الأمر الغيري يتعلق بما هو عبادة، والعبادية هي متوقفة على ماذا؟ على الأمر الغيري. فهو الأمر الغيري المفروض ماخذ العبادية في مرحلة سابقة، فكيف؟ وهذا الإشكال إشكال الدور لم يرد فقط في المقام، تذكرون هذا الإشكال هو يرد على أصل أخذ قصد امتثال الأمر في متعلقنا، هذا الإشكال المعروف بالنسبة لكم واضح إن شاء الله، أنه كيف يؤخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر، لأن هذا يلزم منه أن يفترض أن الأمر هو متحقق في مرحلة سابقة وهو لا يتحقق إلا الآن، فكيف هذا يلزم يعني توقف الشيء على نفسه؟ وهو واضح احنا هم مسلم عندنا انه العبادية مو ناشئة من الامر الغيري، هذا بعد واضح ما بإشكال. والثاني يعني كون العبادية ناشئة من الامر النفسي الاستحبابي، طبعا بعد ما راح يصير وجوب استحبابي، والثاني ممتنع من وجوه الاول. نعم بعد هاي اشكالات المحقق النائي قلنا صاحب الكفاية ومن أول قال العبادية ناشئة منين؟ من هذا الأمر النفسي. محقق النائيني الآن يبدأ يناقش واحدا واحدا من هذه عفوا يبين عدة وجوه لإبطال هذه المقولة، وهي أن العبادية ناشئة من الأمر النفسي. واضح إن شاء الله. زين، قبل ما نقرأ كلامه، هو المحقق ناني وين يريد يوصل؟ المفروض واضح بعد على ما تعهدونه من المحقق الناني. المحقق الناني بعدين يقول متمم الجعل هو يعالج القضية على غرار حلوله لكثير من المشكلات من هذا القبيل. هو بنظرية متمم الجعل يعالج الموضوع. واضح إن شاء الله. فالمهم الآن احنا لسنا بصدد استعراض كل معالم نظرية المحقق الناني، احنا الآن بصدد أن نلاحظ أنه كيف يستشكل على ما ذهب إليه صاحب الكفاية من أن العبادية ناشئة من هذا الأمر النفسي المعهود اللي هو ثابت بالوضوء في الحالات الاعتيادية، والوضوء بطبيعة مستحب نفسيا، فالعبادية ناشئة من ذلك. الأمر الغيري يتعلق بهذا المجموع، الوضوء بقصد امتثال الأمر، الوضوء المأمور به، هيك يعني الوضوء المأمور به أمرا استحبابيا. إن شاء الله واضح. نأتي إلى الوجوه. يقول أولا، نقول هذا الكلام أن العبادية ناشئة من الأمر النفسي بعدة إشكالات. الأول أنه لو تم فهو إنما يتم بالنسبة إلى الوضوء والغسل. الوضوء والغسل نقدر نقول هذا مستحب، لكن التيمم شنو؟ مما قام الدليل على استحبابهما في أنفسهما، وأما التيمم فلا دليل على استحبابه في نفسه. فحتى لو عولج الأمر في الوضوء والغسل فالمعالجة تتعطل بالنسبة إلى التيمم، لأنه لا دليل في التيمم على كونه مستحب من استحباب النفس. الثاني أن الأمر النفسي الاستحبابي، نكون دقق زين، أن الأمر النفسي الاستحبابي ينعدم بعروض الوجوب. لماذا؟ لامتناع اجتماع المثلين. يعني لو واحد يسأل يقول الوضوء واجب لو مستحب، إذا تقول له مستحب يعني يجوز ترك، إذا تقول له واجب يعني ما يجوز ترك. لأن هو هنا بالفعل هذا الوضوء للصلاة واجب لو مستحب؟ واجب. أنتم اختلفتم فواجب. زين، إذا واجب يصير يجتمع الاستحباب مع الوجوب؟ وإحنا تضاد الأحكام، أو مثلا استحالة اجتماع الحكمين ولو لأجل أنهما مثلا، مو إلا لأنهما ضدا، لكن هو من حيث الاستحالة لا فرق بين استحالة اجتماع المثلين أو اجتماع الضدين. فهو هنا المحقق الناعيني مصور القضية أنهما مثلا ليس ضدين، لا بأس ما يفرق من هذا الجهة، ما يفرق، لأن هو قد تقدر تقول أنهما مثلا باعتبار هذا حكم وهذا حكم، فهناك هذا التماثل بينهما، مو تلاحظ جهة التنافر حتى تقول ضده، ما يفرق هواي. المهم هل يعقل اجتماع حكمين على متعلق واحد؟ طبعا نقول لا. فإذا ما يعقل اجتماع حكمين على متعلق واحد، أيهما نختار في حالة الوضوء العبادي للصلاة، في حالة المقدمة العبادية للصلاة؟ وقطعا ما نختار الاستحباب، مفروض هي مقدمة، ومفروض احنا نريدها ونبين أنها واجب بالوجوب الغيري وعليه، فلا بد أن نقول أنهما أنه الاستحباب ما موجود. إذا الاستحباب ما موجود يعني أصل التنظير الذي نظر به صاحب الكفاية لحل المشكلة سينهار، لأن هو التنظير مبني على ماذا؟ على أن الاستحباب النفسي هو منشأ العبادية. تبين بعد ماكو استحباب. واضح إن شاء الله. الثالث أنه لو كانت العبادية ناشئة من تعلق الأمر النفسي بها كما قال صاحب الكفاية، لو كانت العبادية ناشئة من تعلق الأمر النفسي بها، يعني الأمر النفسي الاستحبابي طبعا بغض النظر عن الإشكالات السابقة، لو كانت العبادية ناشئة من تعلق الأمر النفسي بها لما صح الاتيان بها، يعني بالمقدمة العبادية، لما صح الاتيان بها بقصد أمرها الغيري، من دون التفات إلى أمرها النفسي. وبالوجدان يقول: مع أنه لا إشكال في صحتها لو أتي بها بداع الأمر الغير المترشح عن الأمر بذي المقدمة بلا التفات إلى الأمر النفسي المتعلق بها. ولا ريب إذا واحد قام إلى صلاته التفت إلى أنه ليس على وضوء، توضأ، هناك سئل فأجاب بالدقة عن حاله: لماذا تتوضأ؟ قال: لأجل الصلاة. يعني شنو لأجل الصلاة؟ يعني للوجوب الغيري المتعلق بالولى هو تتوضأ لأجل الصلاة، شنو معنى؟ يعني حقيقته هو هذا، أنه هو يتوضأ للوجوب الغيري المترشح من وجوب الصلاة إلى مقدماتها ومنها الوضوء، فهو يتوضأ لأجل ذلك. فإذا سئل الوضوء مستحال، هو يبتسم يقول أنه هذا أنا على مود الاستحباب، فكنت أتوضأ قبل ما يصير وقت الصلاة، إذا أنا هو هيك أدور مستحبات فكنت أتوضأ قبل ما يصير وقت الصلاة. أنا متوضي، ليش أنا غالط نفسي؟ أنا متوضي للصلاة، ما متوضي لكون الوضوء مستحبا. لو مو الصلاة واجبة ما أتوضأ، صحيح؟ فبناء عليه يقول: مع أنه لا إشكال في صحة الصلاة لو أتي بها، في صحتها عن صحة الصلاة لو أتي بها بداعي، أو في صحة العبادة عفوا، لو أتي بها بداع الأمر الغير المترشح عن الأمر بذي المقدمة بلا التفات إلى الأمر النفسي المتعلق بها، ويشهد لما ذكر عدم صحة الإتيان بصلاة الظهر بداع الأمر الغير المتعلق بها. يقول المحقق النعيني كأنه يقول: لي على ذلك شاهدان، لي على ذلك شاهدان، أنه صلاة الظهر بالنسبة إلى صلاة العصر شنو موقع؟ أحسنت، مقدمة. ليش؟ أنت تقدر تصلي العصر بدون أن تأتي بالظهر؟ ما تقدر. زين، يقول خلينا نجي نتأمل. وهنا إذا صلى، إذا جاء المكلف بصلاة الظهر لأجل أنها مقدمة للعصر فقط، بغض النظر عن وجوبها هي كصلاة، وجوبها النفسي، عندها ماذا نقول؟ نقول إنه أدى صلاة الظهر على وجهها لو لا؟ المفروض صلاة الظهر يؤديها بامتثال أمرها. خلنا نأخذ مثال آخر، هو رحمه الله ذكر، يقول: الإتيان بالصوم مقدمة للاعتكاف بداع الأمر الغيري الناشئ من الأمر النفسي بالاعتكاف، هذا الأمر الغيري المتعلق بالصوم. فيقول: أنا أصوم، من يقول أنا أصوم لأجل أن الصوم هو مطلوب؟ لا، أنا أصوم لأجل أن أحقق الاعتكاف، لأنه بلا صيام لا اعتكاف، لأنه الاعتكاف متقوم بالصوم، من أهم مقدماته الصوم. زين، فهو عندما يصوم لا يصوم لأجل أن الصوم مطلوب بحد نفسه، يعني مطلوب طلبا نفسيا، إذا صام لأجل أن الصوم مقدمة للاعتكاف وهو يريد أن يعتكف، فيجد أنه ما عنده حل إلا أن يصوم، فجاء بالصيام بداعي الأمر الغير المتعلق بمقدمات الاعتكاف ومنها الصوم، هنا يقبل منه هذا؟ قل واضح أنه هذا ما مقبول. واحد يصلي الظهر من أجل صلاة العصر، ما مقبول من عنده، ما تصح عبادته. واحد يصوم مو من أجل أنه هو الصوم بنفسه مطلوب، من أجل ماذا؟ الاعتكاف. هذا ما مقبول. زين شنو هو المقبول؟ المقابل هذا ما هو؟ بينما بالعبادات بالطهارات بالمقدمات العبادية جدا طبيعي أن الإنسان يأتي بها لأجل الواجب النفسي. فإذا المسألة بعد ما يصير أنه نربط العبادية بالوجوب بالاستحباب النفسي، ما يصير نربط العبادية بالاستحباب النفسي لذات المقدمات، هذا مو صحيح. لو كان صحيح لو كان هي حالة حال غيرها، فالمقدمات العبادية لابد أن نفترض أن نقتنع أن لها خصوصية ما، اللي شنو قلنا هو حتى تكمل الرؤية عند المحقق يعني شرعي حلق. يقول إذا نحن عندنا متمم الجعل هو يعالج القضية. أما على مبنى صاحب الكفاية إذا أردنا أن نلتزم به يقول لابد نلتزم بنظائره. فهل يقبل أن الإنسان يأتي بالمقدمات التي تكون لأمر آخر يأتي بها بداعي الأمر الآخر، يعني بداعي الأمر الغيري؟ هذا ما مقبول عادة، لكن في المقدمات العبادية الحكم سيختلف. خلي نقرأ عبارته بالضبط. قال: لو كانت العبادية ناشئة من تعلق الأمر النفسي بها لما صح الإتيان بها بقصد أمرها الغيري من دون التفات إلى أمرها النفسي الاستحباب، مع أنه لا إشكال في صحتها لو أتي بها بداعي الأمر الغير المترشح عن ذي المترشح عن الأمر بذي المقدمة بلا التفات إلى الأمر النفسي المتعلق بها. ويشهد لما ذكر عدم صحة، يعني لما ذكر من أنه عندنا خصوصية للمقدمات العبادية بحيث يصح الإتيان بها بالأمر الغير، عدم صحة الإتيان بصلاة الظهر بداعي الأمر الغير المتعلق بها. فإذا هناك خصوصية للمقدمات العبادية. ويشهد لما ذكر عدم صحة الإتيان بصلاة الظهر بداعي الأمر الغير المتعلق بها المترشح من الأمر النفسي المتعلق بصلاة العصر من دون قصد الأمر النفسي المتعلق بها، يعني بصلاة الظهر بذاتها. وهكذا عدم صحة، يعني وهكذا من حيث عدم الصحة، وهكذا الإتيان بالصوم الذي هو مقدمة للاعتكاف بداعي أمرها الغيري المترشح عن الأمر بالاعتكاف بلا قصد الأمر النفسي المتعلق به، يعني بالصوم بخصوصه. فسنعرف ماذا، وهذا يكشف عن أن الطهارات الثلاث ليست كالصوم للاعتكاف وصلاة الظهر من كونها متعلقة للأمر النفسي مع كونها مقدمة، ليست من هذا القبيل، وإلا لجرى فيها ما جرى فيه من لزوم قصد الأمر النفسي في صحة العمل. وعليه فلا يصح حل المشكلة في المقدمات العبادية على أساس أن العبادية متقومة بالأمر النفسي، وإلا لو كانت متقومة بالأمر النفسي لم يصح الإتيان بالعبادة عن الأمر الغيري امتثالا للأمر الغيري، ولكان حال المقدمات العبادية حال صلاة الظهر بالنسبة إلى العصر وحال الصيام بالنسبة إلى الاعتكاف. لكن مو نقول أنه ما يصح، نعم أيضا لابد نلتزم أنه ما يصح، واللازم باطل لأنه بلا إشكال يصح. فإذا هناك خصوصية للمقدمات العبادية ليست كهذا الذي ذكره صاحب الكفاية أنها هي متقومة باستحبابها النفسي. بلي مولانا، يعني يصير نقدر نصور بعض الأشياء، مثلا بعض الأمور مو هي بعدهم راح يصير الكلام ندخل، ولا هي هذه اللي مقدمات عبادية. صلاة الظهر بالنسبة للعصر هم مقدمة عبادية، مفروض مثلا العمرة بالنسبة إلى الحج مقدمة، هم ما تمقدم. بس يا ترى شلون راح يصير حكمها؟ على أيها توضيح الاندفاع. احنا ذكرنا قلنا هذا تأسيس كلام صاحب الكفاية يمكن الدفاع عنه بنظرية داعي الداعي. وكما اندفع كلام المحقق الأصفهاني المختصر في الإشكال على صاحب الكفاية الذي تقدم، يندفع أيضا كلام المحقق النائيني الذي قرأناه الآن. لكن إذا لاحظتوا في عبارتنا ابتداء ايش قلنا؟ قلنا ويندفع في الجملة، معناه بعض إشكالات المحقق النائني قابلة لأن تندفع بما ذكرنا، وأما بعض الإشكالات قد يكون يحتاج لها تأمل آخر. فالآن احنا نلاحظ جهة الاندفاع، فنركز على هذا، هذا اللي عندنا من وقته فصحى. توضيح الاندفاع: أولا، إنما ذكره في التيمم مبتن على عدم كونه كنقض. التيمم مثل النقض، هو نقض به، قال هو ما بيستحباب نفسي. ما ذكره رحمه الله في التيمم مبتن على عدم كونه محققا للطهارة، بل هو مجرد مبيح للدخول في الصلاة. أما على القول المعروف من كونه مشروعا من جهة كونه محققا للطهارة، أن التيمم يحقق الطهارة، طهور أصلا، أحد الطهورين، التراب أحد الطهورين، فلا مانع من البناء على كونه مستحبا ولو من حيث كونه محققا للطهارة. مو إلا نقول نفس الأفعال مستحبة، وحتى الوضوء أكو كلام أن نفس أفعال الوضوء مستحبة لو الكون على الطهارة الناشئ من الوضوء مستحب، بالكم حتى باللمعة مذكور هذا المطلب. فهذا السابع ما راح يصير هو الشيء الأساسي. المهم أن التيمم به أمر نفسي بالنسبة إلى المضطر طبعا، وإلا بالنسبة إلى غير المضطر ما يوجد أمر. إن لم تجدوا ما أن هناك أو مثلا إلى آخره في حالات المرض أو ما أشبه ذلك، التيمم مش راح يكون، التيمم يكون به أمر نفسي. إذا صار به أمر نفسي معناه نقدر نصور أن عباديته متحققة بالأمر النفسي. بعد مو نقول أن هنا راح يصير أن تخلف في النظرية، نظرية صاحب الكفاية اللي هي مبنية على أن المقدمة العبادية هي متقومة بأمرها النفسي، فبعد ما راح يبقى تخلف. واضح إن شاء الله؟ ثانيا، اللي هو هذا المهم، لأنه ذاك ناقض وإحنا نتبع النقض مو أكثر من هذا.
سيدنا العفو يعني يصير حسب المتعلم،
يعني شو المقصد؟
صلاة واجب أصبح واجب،
إذا كان إحنا فارضيها واجبة شيخنا، قاعد نتحدث عن مقدمات الواجب.
نعم.
ثانيا، أن الأمر النفسي الاستحبابي بالوضوء وأمثاله لا ينعدم مع فرض الأمر الغير الوجوب. هاي مشكلة اجتماع الاثنين، خلينا نتأمل بها، ندقق جيدا. ابتداء خلينا نقدم مقدمة للكلام حتى يصير واضح. ما هو الاستحباب؟ احنا مفصلا تحدثنا في باب دلالة صيغة الأمر على الوجوب، إذا باركم لعلو بالعام الماضي تحدثنا مفصلا أن الوجوب فرق عن الاستحباب أن الاستحباب يمثل درجة نازلة من الطلب مقترنة مع جواز الترك، والوجوب يمثل درجة عليا من الطلب مرتبة، وهذه المرتبة العليا ما مأخذ بها جواز الترك، فهو من يصير بدفع نحو المتعلق يعني ماذا؟ يعني لا يجوز ترك، هو المفروض أكو طلب. وحديث مفصل أنه شلون إحنا نخرج الدلالة وكذا، هذا بعد ما لنا علاقة به. المهم حقيقة الاستحباب شنو صارت؟ صار الطلب نازل يعني رتبة، هذه الرتبة حدها جواز الترك، وهذا هو ليس بعيدا من هذه الجهة، ليس بعيدا عما يقوله الأعلى، مو أنه سعادة في النظرية خاصة الإنسان يجي يحملها على المرة. من هذه الجهة ما كان أدنى شيء، إذا كان أدنى شيء خاص هو في أصل تصوير الدلالة وكذا، ذاك كان البحث المهم. المهم من هذه الناحية الاستحباب حقيقته طلب، ولكن ليس طلبا عاليا، وإنما هو مقترن بماذا؟ بجواز الترك. هذه خصوصيته. زين، نأتي إلى محل الكلام. الأمر النفسي الاستحبابي بالوضوء وأمثاله لا ينعدم مع فرض الأمر الغير الوجوبي. ما يقول أنه هذا بعد ما يصير لابد نرفع اليد عنه. ولا يستوجب القول بهما اجتماع المثلين وهما الاستحباب والوجوب. لماذا؟ لأن متعلق الوجوب الغيري ليس هو ذات الوضوء كما هو حال الاستحباب الذي يتعلق بذات الوضوء. إنه ما هو المستحب ذات الوضوء صحيح، لكن الأمر الغيري هو ذات الوضوء. لو ذات الوضوء بعنوان كونه مستحبا، وما الفرق بين وجوب الوضوء غيريا أو وجوب الساتر غيريا؟ هو هذا الفرق. وجوب الساتر مو عبادة، ما مأخوذ به العبادية، أما وجوب الوضوء مأخوذ به العبادية. والعبادية يعني ماذا؟ يعني هو مطلوب للشارع صحيح. بل إن متعلق الوجوب الغيري هو الوضوء بما أنه مأمور به أمرا نفسيا استحبابيا، فهذا هو الذي يتعلق به الوجوب الغير. نعم، إنما لا بد من رفع اليد عن حد الاستحباب. هذا الحق مع المعرفة النائية فيها، لا بد من رفع اليد عن حد الاستحباب وهو جواز الترك. فإن جواز الترك لا يجتمع مع وجوب الفعل قطعا، ويمكن اجتماع بلا اشكال، ولكن روح الاستحباب وهي المطلوبية النفسية متحققة وباقية لا مانع منها. زين، انت قد واحد يجي يقول شلون التحكم؟ هو الاستحباب اهم شيء به جواز الترك. نقول لا تشاح في الاصطلاح، احنا المهم ليش ردنا الاستحباب وركزنا عليه؟ ركزنا عليه غير من اجل ان هو يغطي خصوصية كون المقدمة عبادية، مو هذا هو المهم؟ هذه ما يغطي كون المقدمة عبادية، يعطي هذه النفحة العبادية لهذه المقدمة. هذا هو الحيثية جواز الترك في الاستحباب لو حيثية المطلوبية في الاستحباب. حسنتم قطعا المطلوبية من جواز الترك ما بي هذا الجانب الذي هو يغطي العبادية. وإحنا كل كلامنا وحديثنا وكلام صاحب الكفاية اللي هو الأساس اللي إحنا ندافع عنه في المقام كان مبنيا على أن العبادية في المقدمة ناشئة من الأمر الاستحبابي. من الأمر الاستحبابي من أي حيثية فيه؟ ما إحنا قلنا الاستحباب يتكون من جهتين، من كأنه أمرين بالتحليل وهما المطلوبية وجواز الترك. هل يعقل أن جواز الترك هو يحقق العبادية لمتعلقه؟ شنو علاقة جواز الترك؟ منين تجي العبادية؟ عبادية يعني يصير بها إضافة إلى المولى، يصير بها كذا، قصد امتثال أمره ما أشبه ذلك، بينما المطلوبية هي المنشأ. فعندما نقول روح الاستحباب موجودة مو مجرد لواذ من الإشكال نلقى لنا في الجهة نتمسك بها، لا، لأن هي روح القضية هنا. صاحب الكفاية من قال أنه العبادية ناشئة من الأمر النفسي، هنا صحيح حنا لازم نرفع اليد عن جواز الترك في الأمر النفسي، لكن هذا جواز الترك مو هو المقوم للقضية، المقوم للقضية نفس المطلوبية. والمطلوبية المفروض ماكو مانع من عدها، بل إن متعلق الوجوب الغيري هو الوضوء بما أنه مأمور به أمرا نفسيا استحبابيا. نعم، لا بد من رفع اليد عن حد الاستحباب وهو جواز الترك، فإن جواز الترك لا يجتمع مع وجوب الفعل ولكن روح الاستحباب وهي المطلوبية النفسية متحققة، وهي المصححة للتعبدية في الوضوء، يعني لكون الوضوء عبادة، للعبادية في الوضوء، وليست خصوصية الاستحباب، وليس المحقق للعبادية خصوصية الاستحباب من جهة كونه جائز الترك. كونه جائز الترك هذا أصلا ما يعطي عبادية لمتعلقه، اللي يعطي عبادية لمتعلقه شنو هو؟ المطلوبية. فهذا أمر ثانوي جدا في الاستحباب، غير مقوم للعبادية إطلاقا. وعليه فإن روح الاستحباب باقية ومتحققة ومندكة مع الوجوب الغيري. بأي معنى مندك؟ يعني راح يصير عندنا داعي للمقدمة، ويصير عندنا المقدمة هي بذاتها بها داعي قربي لنفسها، فيصير واحد يتعلق بالآخر، مثل ما يصير أمر، مثل ما يصير شيء واحد هو إلى عنوانان مطلوبان. مثلا إنسان يريد يصدق ويريد يدخل السرور، هم عنوانان معه، فهو الصدقة وإدخال السرور يحققان عنوانين. زين هنا شلون اجتمع مثله؟ شو تقول؟ هذا هيك كله راح يصير اجتماع مثله، كله راح يصير اجتماع مثله. قطعا من التزم باجتماع المثله، يعني هذا قطعا واقع. شو نقول؟ نقول لا، الاستحباب الأول مع الاستحباب الثاني يجتمعان، من حيث ماذا؟ أن هذه المطلوبية الموجودة بالاستحباب الأول مع المطلوب بالاستحباب الثاني تندك إحداهما في الأخرى، فتكون المطلوبية أقوى، يصير لها جهتان ليس إلا. وما راح نقول أنه ما يصير، إحنا نبطل عن أنه تتعدد العناوين، بعضها يصير عدة عناوين في فعل واحد. فإن روح الاستحباب باقية ومتحققة ومندكة مع الوجوب الغيري وليست منافية له، وكفى بذلك حلا للجمع بين الاستحباب النفسي الذي يضمن خصوصية كون الطهارة تعبدية بحسب ما ذكره صاحب الكفاية رحمه الله، وبين الوجوب الغيري الناشئ من كون الطهارة مقدمة للواجب وواجب وكونها واجبة بالوجوب الغير على هذا الأساس. فما راح يصير لكم مانع من ذلك، فتتحقق العبادية. فإذا جاء بالواجب الغيري بغض النظر عن خصوصية العبادية، هنا ما الحل؟ الإشكال الآخر الذي ذكر المحقق النعيمي، قال إذا واحد أصلا ما توجه إلى خصوصية الوضوء العبادية وجاء به فقط لأجل الصلاة، أصلا ما عنده أي ملاحظة لذلك، هنا شنو يصير الجواب؟ هنا ربما المطلب ميت على مبنى صاحب الكفاية. نعم.
طلب الاستحباب موجود.
لا مولانا إلا هم، هو احنا المشكلة هنا مو المهم انه العبادية محفوظة لولا، المهم التعبدية متحققة لولا، ان هو تعبد به لولا، فهو من حيث انه مطلوب للمولى ما عندنا اشكال، لكن من حيث ان العبد قد جاء به تعبدا ولم يقصد امره النفسي شلون؟ هاي لازم تتعالج. صاحب الكفاية من حصل القضية بداعي الداعي هذه تنحل متى؟ إذا واقعا تحقق داعي الداعي، لكن إذا ما تحقق داعي الداعي لم يأخذ إلا بالداعي الغيري.
إذا التفت للداعيين
يعني أحسن، فإذا ما التفت للداعي الغيري للداعي النفسي ما التفت، ولو فرضا ما التفت، إيش راح يصير؟
بس هو حقق متعلق الداعي
ما ينفع، لأنه هو قال داعي الداعي، هو يقول لابد يأتي بالوضوء بداع امتثال أمره النفسي، وهو يصير ملزم من باب أنه هذا الداعي يدعو إلى الداعي الثاني، وهذا هذا الحل. هنا بعد هذا الحل يبقى مكشوف ما نقدر ندافع عنه.
هو إذا لم يلتفت
اللي احنا قلنا ان شاء الله نفصل، احنا قلنا نذكر الجهة يأتي الحديث، والحمد لله رب العالمين.